على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
هاتان الآيتان من سورة البقرة يقول الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا ضرب مثل المنافقين بشيء واضح ظاهر محسوس، فقال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله الآية، وقال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. ضرب جل وعلا مثلين للمنافقين. اعترض بعض المنافقين قالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثلة، وقيل لما ذكر الله جل وعلا العنكبوت والنملة وغيرها من الحيوانات قال بعض المعترضين على كتاب الله تبارك وتعالى لما تذكر هذه الحيوانات الدنيئة الضعيفة الحقيرة في كتاب الله؟ فأنزل الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها. والله جل وعلا يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العالم البصير يعقل معنى هذا المثل لأنه تقريب للأشياء البعيدة أو الأشياء المعنوية بأمثلة محسوسة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. هؤلاء التي تعبد من دون الله جل وعلا وترجى ويخضع لها ويتذلل بين يديها وتراق الدماء لها وباسمها لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اجتمع من بأقطارها على أن يخلقوا ذباب لا روح ما استطاعوا. مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ويضرب الله جل وعلا الأمثال للإيضاح للعباد وتقريب الأشياء المعنوية بأشياء حسية محسوسة يدركها الناس. فلذا قال جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأن في ضرب الأمثال تقريب وتوضيح وبيان للأشياء يدركها الإنسان بسهولة. والله جل وعلا لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، يبين للعباد الأشياء التي يحتاجون إليها والتي تزيد في طاعتهم وبرهم وتقواهم لله، والتي تكف شر الكفار وتبين وتكشف حالهم، يبينها جل وعلا للعباد. فهو جل وعلا لا يستحيي من الحق، إن الله لا يستحيي من الحق، والحق هو الشيء الحقيقي المفيد النافع البين. إن الله لا يستحيي، يعني فالله جل وعلا لا يستحيي من بيان الحق، وإن كان موصوفا بالحياء جل وعلا كما جاء في الحديث إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهو جل وعلا يجيب دعاء العباد، يجيب دعاء من أحسن به الظن. المؤمن يحسن بربه الظن ويتوجه إلى الله جل وعلا وحده ولا يلتفت إلى ما سواه، فالله جل وعلا حيي كريم يعطي عباده، لكن في بيان الحق لا يستحيي. والسائلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء يستحيى منه، حتى أن من كان عنده من أمهات المؤمنين غطت وجهها من الحياء من هذا الشيء السؤال، قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ جاءت بمقدمة قبل هذا قالت إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قالت لها بعض من حضر فضحت النساء، قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. جواب مختصر مفيد، قد ترى شيئا في منامها لكن ما ترى الماء، ما ترى الإنزال، ما ترى مني، ما يجب عليها غسل. فإذا رأت الماء مثل الرجل رأى المني فإنه يغتسل، وكذلك المرأة تغتسل. هل على إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. والله جل وعلا يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، بعوضة فما فوقها. والبعوضة هي قد تكون أصغر الحيوانات وهي صغار البق، وفي ضرب المثل بها أولا لصغرها، ثانيا لما فيها من العجائب. قال العلماء لها 6 أرجل ولها 4 أجنحة مع صغرها. الطائر الكبير جناحان، وهي لها 6 أرجل و4 أجنحة، ولها منقار مجوف مدبب من ناحية ومجوف داخله، تتسلط على أكبر الحيوانات فتؤذيه وهو لا يستطيع أن يعمل لها شيء. تغرز منقارها وخرقومها في ظهر الفيل، ظهر الجمل، ظهر الأسد، فتؤذيه وهو لا يستطيع أن يصل إليها. هذه البعوضة الصغيرة لسلطها الله جل وعلا على من أراد تسليطه عليها عليه قضت عليه. وكما جاء أن النمرود الذي آذى إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وآذى عباد الله، سلط الله عليه بعوضة حشرة دخلت في أنفه حتى أهلكته. وبعض الناس يهلكه الله جل وعلا بأصغر مخلوق من خلقه، وقد يهلكه الله جل وعلا بما يفتخر به ويتكبر به. فرعون قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي، أهلكه الله بالماء، هذا الماء الذي تفتخر به صار هلاكك. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا هو المفعول الأول، وما على أنها موصوفة أو موصولة أو نكرة موصوفة هي المفعول الثاني وبعوضة بدل منها، ويصح على قول بعض أهل اللغة أن تكون ما زائدة أتي بها للتأكيد، مثلا بعوضة فما فوقها، فيكون المفعول الثاني بعوضة. أن يضرب مثلا ما، هذه يصح أن تكون زائدة، وليس معناه أنها زائدة لا معنى لها، بل لها معنى التأكيد وتقوية الكلام، لكن لا ليس لها محل من الإعراب. بعوضة يكون هو المفعول الثاني. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فما فوقها للعلماء رحمهم الله فيها قولان: ما فوقها يعني ما دونها، ما هو أصغر منها إذا وجد، وقيل ما فوقها ما هو أعلى منها كالنملة والعنكبوت والحشرات التي ذكر بعض أسمائها في القرآن والذباب. بعوضة فما فوقها يعني ما دونها في الصغر، أو ما فوقها ما هو أكبر منها. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بما هو دون البعوضة، وهو جناح البعوضة، لأن عرفنا أن البعوضة لها 6 أرجل ولها 4 أجنحة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة أقل من ربع البعوضة، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا قيمة لها عند الله جل وعلا. فما فوقها يعني ما هو أكبر منها كالذباب والعنكبوت والنملة وغير ذلك، أو فما فوقها أي ما هو دون البعوضة، يعني كجزء من أجزاء البعوضة. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. والأمثال يضربها الله جل وعلا للناس يفترق الناس فيها صنفان. صنف يقول يستفيد من هذا المثل ويأخذ العبرة ويعرف كمال قدرة الله جل وعلا وما أودعه الله جل وعلا من الأسرار في بعض مخلوقاته. أعطى جل وعلا كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا ذكرت النملة أو ذكرت العنكبوت أو ذكر ما ذكر من الحيوانات الضعيفة الصغيرة هذه فيها عجائب، فيها سر لله جل وعلا ما يوجد في غيرها. ونظرت مثلا إلى حال النملة وذكائها وإدراكها فيما خلقت له وفيما يصلح من شأنها ويحفظ من قوتها، كانت تجمع القوت في وقت كثرته وتتركه في قشره حتى يسلم من السوس والفساد، لأنها تدخله داخل الأرض فإذا وتأخذ منه شيئا بسيط حتى لا ينبت في شيء يقطع منه من الحبة حتى لا تنبت، وإلا لو خزنتها وتركتها نبتت إذا جاءها المطر والماء. فأعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. فأما الذين آمنوا بالله وصدقوا بما جاء عن الله وأن الله جل وعلا لا يجيء منه إلا الحق والصدق، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه الصادق المصدوق، الصادق في نفسه المصدوق في الأخبار التي تلقى إليه عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال الصادق المصدوق، يصف محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه الصادق فيما يقوله المصدوق فيما يلقى عليه. لأن المرء قد يلقي إليك الخبر مثلا تقول أنت صادق يا أخي أنا ما جربت عليك كذب، لكن أخشى من الذي حدثك أخبرك بهذا أنه مو بصادق. وعليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق، والله جل وعلا أخبر عنه أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. المؤمنون يعلمون أن في هذه الأمثال حق وأنها صدق وأنها تقرب الأشياء البعيدة، وأن المؤمن يؤمن بذلك ويصدق ويطمئن إلى ما جاء عن الله جل وعلا وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مضغة علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 120 يوما. هذه أطوار الإنسان في بطن أمه علمها النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم الله جل وعلا له فأخبر بها الأمة. فكان الواقع والحقيقة بعدما تطور الطب وأدرك الناس كثيرا من الأمور الخفية أن هذا هو الواقع، 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. ونفخ الروح فيه بعد 120 يوما، يعني بعد 4 أشهر. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه، أي المثل الحق، والله جل وعلا هو الحق ولا يقول إلا الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، وجل وعلا لا يقول إلا الحق. فيعلمون أنه الحق من ربهم فيزيدهم ذلك إيمانا. والمؤمن إذا تأمل في مخلوقات الله جل وعلا وما أودع فيها من الأسرار زاد إيمانه ويقينه. ولهذا الذين يدرسون ويبحثون في دقائق الأمور، من وفقه الله جل وعلا منهم للإيمان، إذا اطلع على بعض الأسرار وبعض الخفايا سارع إلى الإيمان. ممن كانت نشأته كافرا أو فاسقا يؤمن بهذا لأنه يرى عجائب. يعلمون أنه الحق من ربهم. وأما الذين كفروا، الكفار ما يتأملون ولا يؤمنون بالله، الكفار ويتخوفون من فضيحتهم، والمنافقون يخشون من ذلك. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، لما يمثل الله جل وعلا بهذه الأشياء. فأخبر جل وعلا أنه قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل بهذا المثل كثيرا من الناس، يكون عنده اعتراض، عنده عدم قناعة، عنده عدم إيمان، عنده عدم تصديق، ما يصدق، فيضل بهذا ضلالا مبين، يزيد ضلاله ضلالا، كان ضال من قبل فيزيد ضلاله. ويهدي به كثيرا، المؤمن يزيد إيمانه، وكلما جاءه شيء عن الله قال آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. إن أدرك الحكمة حمد الله تعالى واطمأن، وإن لم يدرك الحكمة آمن وصدق ولا يخالجه أو يداخله أدنى شك، لأن الله جل وعلا لا يقول إلا الحق، وإنما يقول خفيت علينا الحكمة. ولا يلزم أن يعلم العباد جميع الحكم التي أودعها الله جل وعلا في المخلوقات، ولذا الناس يتفاوتون في الإدراك ويتفاوتون في الاستنباط ويتفاوتون فيما يسمعون من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استنتج من حديث من النبي صلى الله عليه وسلم 100 فائدة. ما فعل النغير يا أبا عبير؟ النبي صلى الله عليه وسلم مر بصبي معه طير في المدينة صغير يلعب به، ثم مر به مرة أخرى فوجده بدون الطير الذي معه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم من لطافته بالصغار والكبار، يقول ما فعل النغير يا أبا عمير؟ فأحيى الإمام الشافعي رحمه الله ليلة من الليالي من صلاة العشاء حتى قام لصلاة الفجر بوضوئه لصلاة العشاء في هذا الحديث. استنتج منه، والاشتغال بالعلم وتحصيله أفضل من الاشتغال بنافلة الصلاة، لأن الاشتغال بالعلم يتعدى نفعه، والاشتغال بنافلة الصلاة ونافلة الصيام مقصور على صاحبه. فالناس يتفاوتون في إدراك الأمثال وإدراك الحكم والأسرار التي أودعها الله جل وعلا. ولهذا كان بعض السلف رحمة الله عليهم إذا قرأ المثل مما ضرب في القرآن أو في السنة فلم يدركه بكى على نفسه. بكى لما؟ قال لأن الله جل وعلا يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبكي لما لم يعقل المثال والمثل الذي يضربه الله، يبكي على نفسه كالمعزي لنفسه بأنه ما أدرك هذا الشيء، يضل به كثيرا. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فالأمر من الأمور التي يصدرها الله جل وعلا ويأمر بها أناس يهتدون بها ويصلون إلى القمة والدرجات العلى بهذا الحاصل الذي حصل بقوة الإيمان بالله، وآخر والعياذ بالله يكون على جرف، فإذا جاءه الشيء الذي لا يطيقه ارتد إلى الوراء والعياذ بالله ونكص وظل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في مكة بأنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى أنكروا وقالوا هذا محال، لكن فرح بها من فرح منهم. قال: لعل أبا بكر يكذب محمد في هذا. فطاروا بها فرحا وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا: ماذا فعل صاحبك؟ ماذا يقول؟ أتدري ماذا قال؟ قال: لا. قالوا: إنه يزعم أنه في ليلة الماضية ذهب إلى بيت المقدس وصلى هناك وعرج به إلى السماوات ورجع وأكمل ليلته في مكة، ونحن شهر نذهب إلى بيت المقدس وشهر نعود، شهران في الذهاب إلى بيت المقدس. قال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: إن كان قاله فقد صدق. هم يريدون أن يقول أبو بكر: لا، ما يمكن، هذا محال، هذا صعب، ولا يمكن هذا، هذا ما نصدق فيه. لا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: إن كان قاله فقد صدق. وهكذا ينبغي للمرء إذا قيل له مثلا إنه جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لا يقول: لا، هذا ما يمكن، هذا ما يصير، هذا محال، هذا ما يصدق به العقل. لا، يقول: إن كان الحديث صحيح فهو حق، لأنه محتمل أن يكون الحديث غير صحيح. مثلا قد يحدث بعض الناس عن أمور، يتكلمون عن أمور غير معقولة وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، هذا ما يقبله الإنسان. لكن يقول: إن كان الحديث صحيح فهو صدق حق. أبو بكر رضي الله عنه قال: إن كان قاله، يعني ما أدري هل قاله أو لا، إن كان قاله فقد صدق، لأنه يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الصدق. من يومها سمي أبو بكر رضي الله عنه الصديق لكثرة وقوة تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يهتدي بهذا أناس كثير ينالون فيه درجات العلا من الجنة بالإيمان والتصديق، والمرتابون والشاكون والمترددون ينزلون إلى الحضيض والعياذ بالله بردهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأنه محتمل أن نصدقهم وهم كذبة، ومحتمل أن نكذبهم وهو قول حق جاء في كتاب الله، محتمل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يهدي به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. من قوله جل وعلا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الضلال والهداية بيد الله، وأنه يضل من يشاء عدلا ولا يظلمه، ويهدي من يشاء فضلا ورحمة. فالتوفيق والهداية بيد الله جل وعلا، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، خلافا لما تقوله بعض الطوائف الضالة، لأن العبد هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه. وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل به جل وعلا المؤمنين. الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم ذلك سبحانه، فيعلم من يصلح للهداية ويعلم من لا يصلح للهداية، يعلم من يصلح للغنى فيغنيه، يعلم من لا يصلح للغناء فلا يغنيه، يعلم جل وعلا من يكون الفقر خيرا له، ويعلم من يكون الغنى خير له. أو جل وعلا يعلم ويعلم بأحوال عباده قبل أن يخلقهم، وقد يكون الفقر خير للعبد من الغنى الذي يقضيه، وقد تكون الغنات خير للعبد من فقر يكون سبب ضلاله به. وما يضل به إلا الفاسقين، الفسق ما هو؟ هو الخروج عن الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفارة والعقرب والكلب العقور. فواسق يعني هذه مؤلية، هذه ما تكون مسالمة، طبعها الإذى والفسق تؤذي. وبعض الحيوانات يكون أحيانا في صلاح وأحيانا في أذى، ابن آدم يكون صالح ويكون مؤذي، لكن هذه الخمس طبعها الأذى، طبعها الفسق. وكلمة الفسق من الكلمات العامة، قد تقال عن المسلم قال فاسق، وقد تقال عن الكافر فاسق، قد يكون الفسق مخرج من ملة الإسلام، ويكون الفسق غير مخرج من ملة الإسلام. فهو درجات يتفاوت، يقال لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب: الزنا، السرقة، شرب الخمر، التعامل بالربا، حقوق الوالدين، قطيعة الرحم، وهكذا، هذه كبائر من كبائر الذنوب قد يرتكبها المرء، هل يقال عنه أنه كافر؟ لا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما يقولون عنه فاسق. ويقال للمشرك الذي يعبد مع الله غيره فاسق، خرج عن طاعة الله، هذا كفر. خلافا لما تقوله الخوارج والمعتزلة. والخوارج يقولون إذا وقع في الكبيرة كفر وخرج من الإسلام، والمعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ولا دخل الكفر ولا صار كافر، فإذا مات فهو خالد مخلد في النار عند الجميع، عند الخوارج والمعتزلة. المعتزلة مذبذبون في الدنيا، يقولون ليس بكافر ولا مسلم، ما هو في المنزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون كافر، ولهذا استحلوا بما بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنهم يكفرون المسلم بالذنب. ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بالذنب، وأن الإيمان يتفاوت، وأن المرء إذا ارتكب كبيرة يقال له مسلم غير مؤمن أو مؤمن ناقص الإيمان، ولا يخرجونه من الإسلام والإيمان بارتكاب الكبيرة. والفسق من الألفاظ العامة التي قد تطلق على المسلم المرتكب للكبيرة وتطلق على الكافر المرتد عن الإسلام، فإذا عبد مع الله غيره يقال له فاسق، وإذا شرب الخمر يقال له فاسق، لكن فسق شارب الخمر لا يخرجه من الإسلام، وفسق عابد الوثن والمشرك بالله يخرجه من الإسلام، وما يضل به إلا الفاسقين. اقرأ.
قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه،
لأنه جل وعلا فضحهم بهذه الأمثلة وبين حالهم، فقالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثلة. لما هذه الأمثلة؟ فبين جل وعلا الحكمة من ضرب الأمثلة.
فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أن لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل ما كان بأي شيء كان صغيرا أو كان كبيرا. وما هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة، ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقوله تعالى فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها
ما فوقها، يعني ما هو أكبر منها، أو ما فوقها ما هو دونها وأقل منها،
فيه قولان، قال أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت، وهذا قول أكثر المحققين في وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا قول قتادة واختيار ابن جرير.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما المراد بالعهد هذا؟ العهد شامل. قال بعضهم العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقيل العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب في الكتب السابقة بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أن يؤمن بهذا النبي. وعلى القول الأول يكون عام للناس كلهم، وعلى القول الآخر هذا يكون خاصا بأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وبعضهم يقول هو عام في الناس كلهم، والمراد ما أقامه الله جل وعلا من حجته وبيناته وما أعطاه جل وعلا من العقل والتدبير ومعرفة الأمور. فالله جل وعلا أقام الحجة وأخذ العهد بكتبه ورسله وما أودعه في العقول من الإدراك وفهم الأمور، فهذا عهد أخذه الله على عباده بأن يؤمنوا بالله وبرسله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد توكيده. وقيل المراد الذين ينقضون العهود، يعطون العهود فيما بينه وبين الناس ثم ينقضون. والله جل وعلا أوصى وأمر بالمحافظة على العقود والعهود حتى وإن كان مع كافر، وقال تعالى في حق من لم يهاجر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصروا إخوانكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، أو بينكم وبينهم ميثاق لا تقاتلونهم حتى وإن كانوا كفار، ما دام بينكم وبينهم ميثاق أوفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني إن الإنسان يجب عليه أن يفي بما عاقد عليه وعاهد عليه، سواء كان عهد إمام من أئمة المسلمين يجب عليه أن يفي به، عقد على بيع، على شراء، على أي معاملة حلال يجب عليه أن يفي بهذا، ما يحاول النقض والإخلاف. ولهذا قال جل وعلا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ما خصص العهد بنوع واحد، كل ما أبرمه المسلم مع الله جل وعلا، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع المؤمنين فيما بينه وبين غيره، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كذلك لفظ عام، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله جل وعلا عباده أن يصلوا ما بينهم وبينه المحافظة على طاعة الله، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، بمحافظة العبد على الصلاة يكون وصل ما بينه وبين الله، وبإهماله للصلاة يكون قطع ما بينه وبين الله. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وطاعته في أمره واجتناب نهيه، وأن يتبع في العبادة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله تحصل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما يجوز لنا أن نعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا بدعة. فمن عبد الله بغير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ما هو الإفساد في الأرض؟ بالمعاصي، والمعاصي فساد في الأرض. فإذا تأخر المطر لعنت الحشرات والدواب والوحوش في البرية عصاة بني آدم. يقول ما تأخر عنا المطر والخير إلا بالمعصية. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم عرفوا أن الموجود في الأرض لابد يحصل منه شيء من المعصية. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ والإفساد في الأرض في المعصية، وعمارتها في الطاعة. الله جل وعلا أوجد الخلق وأوجد الأرض ليعبد فيها، فمن عبد الله فيها فقد عمر الأرض، ومن عصى الله جل وعلا فيها وهو لا يستحق أن يعصى فقد أفسد. والإفساد متفاوت، مقلل ومستكثر. إذا قطع رحمه أفسد في الأرض، وقطيعة الرحم تتفاوت. إذا عمل معصية تعامل بالربا فقد أفسد في الأرض، إذا زنى فقد أفسد في الأرض، إذا شرب الخمر فقد أفسد في الأرض. فالمعصية فساد في الأرض، والفساد متفاوت ليس على درجة واحدة. من الفساد من يعم، ومن الفساد من هو خاص بالرجل أو بأهل بيته أو بقبيلته أو بعشيرته الأدنين ونحو ذلك. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الخاسر من هو؟ الذي لم يحصل على رأس المال، ذهب رأس المال مع الربح. ومن أفسد في الأرض ففيه شيء من الخسارة، والخسارة تتفاوت كذلك. بإمكان أن يعمل الطاعات فينعم نفسه في الجنة، وبإمكانه أن يقصر في بعض الطاعات ويفعل بعض المحرمات فيعذب نفسه في النار بسبب المعصية. فالكل خاسر، حتى وإن كان مؤمن إذا فرط في بعض الطاعات يكون حرم نفسه ثواب هذه الطاعة مع قدرته عليها. وما من إنسان يأتيه الموت إلا ويتأسف ويندم. لما؟ إن كان محسنا يتمنى أنه زاد في الإحسان لأنه بإمكانه أن يزيد، وإن كان مسيء يتمنى لو أنه أقلع عن إساءته وترك الإساءة. أولئك هم الخاسرون. والخسارة تتفاوت، منهم الكافر الخاسر خسارة عظمى، خسارة الدنيا والآخرة، ومنهم من يخسر ثواب في طاعة من الطاعات. مثلا واحد فاتته صلاة الجماعة، نقول عنه أنه خاسر. صلى في بيته، نقول خاسر. كيف خاسر؟ حرم نفسه 27 درجة، وفي رواية 25 درجة من الثواب. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. هذا يعتبر خاسر، لكن خسارة عظيمة، خسارة على قدرها. بإمكانه أن يعمل طاعة مثلا فلم يعملها، أصابه شيء من الخسارة، إنه بإمكانه أن يعمل هذه الطاعة لكن فاتت عليه وحصل له شيء من الخسارة. لكن هنا قال جل وعلا أولئك هم الخاسرون، وأولئك اسم الإشارة للبعد، يعني لبعدهم وانحطاطهم في الخسارة بأنهم غرقوا فيها. وهذا تحذير من الله جل وعلا للعباد عن الاتصاف بهذه الصفات الممقوتة التي مقتها الله جل وعلا بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: زواج عثمان بن عفان رضي الله عنه لبنتي الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو زواج صحيح، وهل يجوز أن يتزوج بأختين ويجمع بينهما في بيت واحد؟
الجمع بين الأختين محرم بكتاب الله تبارك وتعالى، وعثمان رضي الله عنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت زوجه صلى الله عليه وسلم الأخرى، ثم توفيت عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لحسن خلقه صلى رضي الله عنه وأرضاه. فهو ما جمع بين بنتي النبي، لكن تزوج بنتي نبي، ولهذا يلقب بذي النورين رضي الله عنه، وقال إنه ما فيه من أول الدنيا إلى آخرها ما أحد تزوج بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل: جئت من الرياض معتمرا وقد أنهيت عمرتي، فهل يسوغ أن نعتمر لأبي أو لأمي من التنعيم؟
ما دمت أخي أديت العمرة والحمد لله فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. ما دمت جئت من الرياض بعمرة واعتمرت والحمد لله فاقتصر على هذا، وإذا عدت مرة أخرى إن شاء الله تعتمر عمن شئت.
يقول السائل: رجل وامرأة غير محصنان على علاقة غير شرعية، هل لو تاب ننصح الرجل بأن يسترها ويتزوجها أم لا؟
أولا، إذا أخطأ المسلم وأذنب ذنبا، سواء كان فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين أحد من الناس، أن يبادر بالتوبة. وإذا كان مثل الزنا فعليه أن يستتر بستر الله جل وعلا، ولا يفضح نفسه ولا يفضح المرأة التي زنى بها، ويتوب إلى الله جل وعلا، ولا يحسن أن يتزوجها. لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة زواج الزاني بالمزري بها، فمنهم من يرى جواز ذلك، يقول إن الزنا محرم والحرام لا يمنع الحلال إذا أراد أن يتزوجها بالحلال. آخرون قالوا إنه زنى بها فلا يحسن أن يتزوجها لأنه لن يطمئن إليها وهي لن تطمئن إليه، فباجتماعهما دائما كل واحد يتذكر صنيعه مع الآخر قبل الزواج. فالأحسن أن لا يتزوجها، وإن تزوجها فقد أجاز ذلك بعض العلماء، وإن عقد عليها مجرد عقد ثم بعد فترة طلقها لتكون ثيب بدلا من كونها بكر وقد حصل منها ما حصل، من باب الستر عليها ولئلا تفتضح. والستر مطلوب وماعز رضي الله عنه يترضى عنه العلماء، لأنه صحابي وجاد بنفسه توبة لله. لما حصل منه الزنا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له إنه زنى ويريد الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحج، فقال له أبو بكر: هل أخبرت أحدا؟ قال: لا. قال: استتر بستر الله ولا تخبر بهذا أحد وتب إلى الله. فما اطمأنت نفسه ذهب إلى عمر وقال له مثل ما قال لأبي بكر، وقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، قال: استتر بستر الله ولا تخبر أحد. ما اطمأنت نفسه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، إنه زنى ويريد أن تطهره. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف عنه ما كأنه سمعه، وقد سمعه في المرة الأولى. ثم جاء إلى الجهة التي فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقابله وقال: يا رسول الله، إنه زنى ويريد أن تطهره. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وهكذا ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. فلما قال الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ يعني المفروض أنك عرفت من إعراضي عنك أن تنصرف. قال: لا يا رسول الله، ما بي جنون، وإنما أريد أن تطهرني. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعرفون هذا الرجل فيكم؟ قالوا: من عقلنا. قال: به جنون، به اختلال في عقله، به ضعف. قالوا: لا، هذا من أحسننا عقلا، ما فيه إشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ لعلك قبلت، لعلك لمست. قال: لا يا رسول الله، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. قال: أدخل منك ذاك فيها كما يدخل الرشاء في البئر والميل في الملحلة؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنكتها؟ يعني صرح بدون حتى لا يكون فيه أي لبس. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه. فذهبوا به فرجموه بالحجارة، ثم لما أزرقته الحجارة يعني شدت عليه حرب، فأخذ أحد الصحابة رضي الله عنهم لحية جمل فضربه به فسقط، فتتابعت عليه الحجارة حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه هرب قال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ ثم صلي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن توبته: والغامدية أنها توبت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، ولو قسمت بين 70 بيتا من أهل المدينة لوسعتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن والمسلم إذا وقع منه الذنب عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر أحد، ويتوب إلى الله جل وعلا، ويبادر بالتوبة، ويحمد الله جل وعلا الذي ستر عليه. فإذا ستر الله عليه في الدنيا فحري أن يستر عليه في الآخرة وأن يتجاوز عنه، فلا يفضح نفسه. يقول: أنا من سكان مكة، فهل الأفضل لي كثرة الطواف أو كثرة الصلاة؟ أقول: يا أخي، كلاهما عبادة وكلاهما خير، أكثر من هذا وهذا وأدي ما تستطيع. أما بالنسبة للقادم إلى مكة فنقول له: الأحسن لك أن تكثر من الطواف، لأنه لا يتيسر له إلا هنا، وتتيسر له الصلاة وقراءة القرآن والعبادة في بلده. ففي مكة إذا كان قادم يكثر من الطواف، والمكي يكثر من الأعمال الصالحة كلها، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قوله جل وعلا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أن الضلال والهداية بيد الله، وأنه يضل من يشاء عدلا ولا يظلمه، ويهدي من يشاء فضلا ورحمة. والتوفيق والهداية بيد الله جل وعلا، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، خلافا لما تقوله بعض الطوائف الضالة، لأن العبد هو الذي يهدي نفسه ويضل نفسه. وما يضل به إلا الفاسقين، ما يضل به جل وعلا المؤمنين. الله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم ذلك سبحانه. فيعلم من يصلح للهداية ويعلم من لا يصلح للهداية، يعلم من يصلح للغنى فيغنيه، يعلم من لا يصلح للغنى فلا يغنيه، يعلم جل وعلا من يكون الفقر خيرا له، ويعلم من يكون الغنى خير له. وجل وعلا يعلم وعالم بأحوال عباده قبل أن يخلقهم، وقد يكون الفقر خير للعبد من الغنى الذي يطغيه، وقد تكون الغناة خير للعبد من فقر يكون سبب ضلاله به، وما يضل به إلا الفاسقين. الفسق ما هو؟ هو الخروج عن الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفارة والعقرب والكلب العقور. فواسق يعني هذه مؤذية، هذه ما تكون مسالمة، طبعها الإذى والفسق تؤذي. وبعض الحيوانات يكون أحيانا فيه صلاح وأحيانا فيه أذى، ابن آدم يكون صالح ويكون مؤذي، لكن هذه الخمس طبعها الأذى، طبعها الفسق. وكلمة الفسق من الكلمات العامة، قد تقال عن المسلم قال فاسق، وقد تقال عن الكافر فاسق، قد يكون الفسق مخرج من ملة الإسلام، ويكون الفسق غير مخرج من ملة الإسلام. فهو درجات يتفاوت، يقال لمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب: الزنا، السرقة، شرب الخمر، التعامل بالربا، عقوق الوالدين، قطيعة الرحم، وهكذا، هذه كبائر من كبائر الذنوب قد يرتكبها المرء، هل يقال عنه أنه كافر؟ لا، من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون المسلم بالذنب، وإنما يقولون عنه فاسق. ويقال للمشرك الذي يعبد مع الله غيره فاسق، خرج عن طاعة الله، هذا كفر. خلافا لما تقوله الخوارج والمعتزلة، والخوارج يقولون إذا وقع في الكبيرة كفر وخرج من الإسلام، والمعتزلة يقولون إذا فعل الكبيرة خرج من الإسلام ولا دخل الكفر ولا صار كافر، فإذا مات فهو خالد مخلد في النار عند الجميع، عند الخوارج والمعتزلة. المعتزلة مذبذبون في الدنيا، يقولون ليس بكافر ولا مسلم، ما هو في المنزلة بين المنزلتين. الخوارج يقولون كافر، ولهذا استحلوا بما بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لأنهم يكفرون المسلم بالذنب. ومن أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بالذنب، وأن الإيمان يتفاوت، وأن المرأة إذا ارتكب كبيرة يقال له مسلم غير مؤمن، أو مؤمن ناقص الإيمان، ولا يخرجونه من الإسلام والإيمان بارتكاب الكبيرة. والفسق من الألفاظ العامة التي قد تطلق على المسلم المرتكب للكبيرة وتطلق على الكافر المرتد عن الإسلام. فإذا عبد مع الله غيره يقال له فاسق، وإذا شرب الخمر يقال له فاسق، لكن فسق شارب الخمر لا يخرجه من الإسلام، وفسق عابد الوثن والمشرك بالله يخرجه من الإسلام، وما يضل به إلا الفاسقين. اقرأ.
قال السدي: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله تعالى أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله هذه،
لأنه جل وعلا فضحهم بهذه الأمثلة وبين حالهم، فقالوا الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثلة. لما هذه الأمثلة؟ فبين جل وعلا الحكمة من ضرب الأمثلة.
فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى هم الخاسرون. وقال قتادة: لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا مما قل أو كثر. وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا. فأنزل الله قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أن لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل ما كان، بأي شيء، كان صغيرا أو كان كبيرا. وما هنا للتقليل، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول لأضربن ضربا ما، فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقوله تعالى فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصدق،
ما فوقها يعني ما هو أكبر منها، أو ما فوقها ما هو دونها وأقل منها.
فيه قولان، قال أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم، وهو فوق ذلك يعني فيما وصفت. وهذا قول أكثر المحققين وفي الحديث: لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها لما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا قول قتادة واختيار ابن جرير.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وما يضل به إلا الفاسقين. من هم الفاسقون؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما المراد بالعهد هذا؟ العهد شامل. قال بعضهم: العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وقيل العهد الذي أخذه الله على أهل الكتاب في الكتب السابقة، بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم أحد حي أن يؤمن بهذا النبي. وعلى القول الأول يكون عام للناس كلهم، وعلى القول الآخر هذا يكون خاصا بأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. وبعضهم يقول هو عام في الناس كلهم، والمراد ما أقامه الله جل وعلا من حججه وبيناته، وما أعطاه جل وعلا من العقل والتدبير ومعرفة الأمور. فالله جل وعلا أقام الحجة وأخذ العهد بكتبه ورسله وما أودعه في العقول من الإدراك وفهم الأمور، فهذا عهد أخذه الله على عباده بأن يؤمنوا بالله وبرسله. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد توكيده. وقيل المراد الذين ينقضون العهود، يعطون العهود فيما بينهم وبين الناس ثم ينقضون. والله جل وعلا أوصى وأمر بالمحافظة على العقود والعهود حتى وإن كان مع كافر، وقال تعالى في حق من لم يهاجر: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، انصروا إخوانكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قوم بينكم وبينهم ميثاق لا تقاتلونهم حتى وإن كانوا كفار، ما دام بينكم وبينهم ميثاق أوفوا بالعهد الذي بينكم وبينهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، يعني إن الإنسان يجب عليه أن يفي بما عقد عليه وعاهد عليه، سواء كان عهد إمام من أئمة المسلمين يجب عليه أن يفي به، عقد على بيع، على شراء، على أي معاملة حلال يجب عليه أن يفي بهذا، ما يحاول النقض والإخلاف. ولهذا قال جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ما خصص العهد بنوع واحد، كل ما أبرمه المسلم مع الله جل وعلا، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، مع المؤمنين فيما بينه وبين غيره، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، كذلك لفظ عام، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أمر الله جل وعلا عباده أن يصلوا ما بينهم وبينه بالمحافظة على طاعة الله، والصلاة صلة بين العبد وبين ربه، بمحافظة العبد على الصلاة يكون وصل ما بينه وبين الله، وبإهماله للصلاة يكون قطع ما بينه وبين الله. الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، يصل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وطاعته في أمره واجتناب نهيه، وأن يتبع في العبادة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله تحصل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ما يجوز لنا أن نعبد الله بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا بدعة. فمن عبد الله بغير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع، وعمله مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. ما هو الإفساد في الأرض؟ بالمعاصي، والمعاصي فساد في الأرض. فإذا تأخر المطر لعنت الحشرات والدواب والوحوش في البرية عصاة بني آدم. يقول: ما تأخر عنا المطر والخير إلا بالمعصية. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما قال الله جل وعلا لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ كأنهم عرفوا أن الموجود في الأرض لابد يحصل منه شيء من المعصية. أتجعل فيها من يفسد فيها؟ والإفساد في الأرض في المعصية، وعمارتها في الطاعة. الله جل وعلا أوجد الخلق وأوجد الأرض ليعبد فيها، فمن عبد الله فيها فقد عمر الأرض، ومن عصى الله جل وعلا فيها وهو لا يستحق أن يعصى فقد أفسد. والإفساد متفاوت، مقلل ومستكثر. إذا قطع رحمه أفسد في الأرض، وقطيعة الرحم تتفاوت. إذا عمل معصية تعامل بالربا فقد أفسد في الأرض، إذا زنى فقد أفسد في الأرض، إذا شرب الخمر فقد أفسد في الأرض. فالمعصية فساد في الأرض، والفساد متفاوت ليس على درجة واحدة. من الفساد من يعم، ومن الفساد من هو خاص بالرجل أو بأهل بيته أو بقبيلته أو بعشيرته الأدنين ونحو ذلك. ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الخاسر من هو؟ الذي لم يحصل على رأس المال، ذهب رأس المال مع الربح. ومن أفسد في الأرض ففيه شيء من الخسارة، والخسارة تتفاوت كذلك. فبإمكانه أن يعمل الطاعات فينعم نفسه في الجنة، وبإمكانه أن يقصر في بعض الطاعات ويفعل بعض المحرمات فيعذب نفسه في النار بسبب المعصية. فالكل خاسر، حتى وإن كان مؤمن إذا فرط في بعض الطاعات يكون حرم نفسه ثواب هذه الطاعة مع قدرته عليها. وما من إنسان يأتيه الموت إلا ويتأسف ويندم. لما؟ إن كان محسنا يتمنى أنه زاد في الإحسان لأنه بإمكانه أن يزيد، وإن كان مسيء يتمنى لو أنه أقلع عن إساءته وترك الإساءة. أولئك هم الخاسرون. والخسارة تتفاوت، منهم الكافر الخاسر خسارة عظمى، خسارة الدنيا والآخرة، ومنهم من يخسر ثواب في طاعة من الطاعات. مثلا واحد فاتت صلاة الجماعة، نقول عنه أنه خاسر. صلى في بيته، نقول خاسر. كيف خاسر؟ حرم نفسه 27 درجة، وفي رواية 25 درجة من الثواب. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة، وفي رواية 25 درجة. هذا يعتبر خاسر، لكن خسارة عظيمة، خسارة على قدرها. بإمكانه أن يعمل طاعة مثلا فلم يعملها، أصابه شيء من الخسارة، إنه بإمكانه أن يعمل هذه الطاعة لكن فاتت عليه، حصل له شيء من الخسارة. لكن هنا قال جل وعلا أولئك هم الخاسرون، وأولئك اسم الإشارة للبعد، يعني لبعدهم وانحطاطهم في الخسارة بأنهم غرقوا فيها. وهذا تحذير من الله جل وعلا للعباد عن الاتصاف بهذه الصفات الممقوتة التي مقتها الله جل وعلا بقوله الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: زواج عثمان بن عفان رضي الله عنه لبنتي الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو زواج صحيح، وهل يجوز أن يتزوج بأختين ويجمع بينهما في بيت واحد؟
الجمع بين الأختين محرم بكتاب الله تبارك وتعالى. وعثمان رضي الله عنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توفيت زوجه صلى الله عليه وسلم الأخرى، ثم توفيت عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها، لحسن خلقه صلى رضي الله عنه وأرضاه. فهو ما جمع بين بنتي النبي لكن تزوج بنتي نبي، ولهذا يلقب بذي النورين رضي الله عنه. يقال انه ما فيه من اول الدنيا الى اخرها ما احد تزوج بنتي نبي سوى عثمان رضي الله عنه.
جئت من الرياض معتمرا وقد انهيت عمرتي، فهل يسوغ ان اعتمر لابي او لامي من التنعيم؟
ما دمت اخي اديت العمره والحمد لله فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمره اخرى. ما دمت جئت من الرياض بعمره واعتمرت والحمد لله فاقتصر على هذا، واذا عدت مره اخرى ان شاء الله تعتمر عمن شئت.
يقول السائل: رجل وامراه غير محصنان على علاقة غير شرعية، هل لو تاب ننصح الرجل بأن يسترها ويتزوجها أم لا؟
أولا إذا أخطأ المسلم وأذنب ذنبا سواء كان فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين أحد من الناس أن يبادر بالتوبة، وإذا كان مثل الزنا فعليه أن يستتر بستر الله جل وعلا ولا يفضح نفسه ولا يفضح المرأة التي زنى بها، ويتوب إلى الله جل وعلا، ولا يحسن أن يتزوجها، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صحة زواج الزاني بالمزني بها، فمنهم من يرى جواز ذلك، يقول إن الزنا محرم والحرام لا يمنع الحلال إذا أراد أن يتزوجها بالحلال، آخرون قالوا إنه زنى بها فلا يحسن أن يتزوجها لأنه لن يطمئن إليها وهي لن تطمئن إليه، فباجتماعهما دائما كل واحد يتذكر صنيعه مع الآخر قبل الزواج، فالأحسن أن لا يتزوجها، وإن تزوجها فقد أجاز ذلك بعض العلماء، وإن عقد عليها مجرد عقد ثم بعد فترة طلقها لتكون ثيب بدلا من كونها بكر وقد حصل منها ما حصل من باب الستر عليها ولئلا تفتضح، والستر مطلوب. وماعز رضي الله عنه يترضى عنه العلماء لأنه صحابي وجاد بنفسه توبة لله، لما حصل منه الزنا جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له إنه زنى ويريد الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، فقال له أبو بكر: هل أخبرت أحدا؟ قال: لا. قال: استتر بستر الله ولا تخبر بهذا أحد وتب إلى الله. فما اطمأنت نفسه ذهب إلى عمر وقال له مثل ما قال لأبي بكر، وقال له عمر مثل ما قال له أبو بكر، قال: استتر بستر الله ولا تخبر أحد. ما اطمأنت نفسه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: يا رسول الله إنه زنى ويريد أن تطهره، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عنه ما كأنه سمعه، وقد سمعه في المرة الأولى، ثم جاء إلى الجهة التي فيها وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقابله وقال: يا رسول الله إنه زنى ويريد أن تطهره، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وهكذا ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. فلما قال الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبيك جنون؟ أنت مجنون؟ يعني المفروض أنك عرفت من إعراضي عنك أن تنصرف. قال: لا يا رسول الله، ما بي جنون، وإنما أريد أن تطهرني. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما تعرفون هذا الرجل فيكم؟ قالوا: من عقلنا. قال: به جنون، به اختلال في عقله، به ضعف. قالوا: لا، هذا من أحسننا عقلا، ما في إشكال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت؟ لعلك قبلت، لعلك لمست. قال: لا يا رسول الله، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. قال: أدخل منك ذاك فيها كما يدخل الرشاء في البئر والميل في الملك حلا؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنقتها؟ يعني صرح بدون حتى لا يكون فيه أي لبس. قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه. فذهبوا به فرجموه بالحجارة، ثم لما أزلقته الحجارة يعني شدت عليه هرب، فأخذ أحد الصحابة رضي الله عنهم لحية جمل فضربه به فسقط فتتابعت عليه الحجارة حتى مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه هرب، قال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ ثم صلي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن توبته: والغامدية إنها توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه، ولو قسمت بين 70 بيتا من أهل المدينة لوسعتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن والمسلم إذا وقع منه الذنب عليه أن يستتر بستر الله جل وعلا ولا يخبر أحد، ويتوب إلى الله جل وعلا، ويبادر بالتوبة، ويحمد الله جل وعلا الذي ستر عليه. فإذا ستر الله عليه في الدنيا فحري أن يستر عليه في الآخرة وأن يتجاوز عنه، فلا يفضح نفسه. يقول: أنا من سكان مكة، فهل الأفضل لي كثرة الطواف أو كثرة الصلاة؟ أقول: يا أخي، كلاهما عبادة وكلاهما خير، أكثر من هذا وهذا وأد ما تستطيع. أما بالنسبة للقادم إلى مكة فنقول له: الأحسن لك أن تكثر من الطواف، لأنه لا يتيسر له إلا هنا، وتتيسر له الصلاة وقراءة القرآن والعبادة في بلده. ففي مكة إذا كان قادم يكثر من الطواف، والمكي يكثر من الأعمال الصالحة كلها، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.